اوكي سو بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. طيب اليوم انا بتكلم في موضوع مره محيرني لي فتره، يعني بتحاور مع امريكان ومع ناس مفكرين غربيين في ذي الهروج. الموضوع طبعا هو موضوع breaking the binary او كسر الاحزاب او كسر المتناقضات او المتضادات او التحيزات اللي ما بين الصفر والواحد، خلينا نقول البلاك اند وايتنس، عرفتوا؟ طبعا من فين دي الفكره طالعه؟ الفكره دي طالعه من الكوير ثيري. الكوير ثيري هذه فكرة أو مجموعة نظريات تبغى تحرر المرأة والرجل من الجندر حقهم أو نظرتهم الاجتماعية النفسية لنفسهم اللي تحدد حبهم أو انجذابهم لأحد الجنسين. مثلا هم إيش يقولوا؟ يقولوا الإنسان مخلوق عنده جنس، ذكر أو أنثى، عنده الله يعني يكرمكم ذكر أو عنده يعني تعرفين حق البنت. ف هم يقولوا هدول الشيئين اللي الواحد يتولد بيهم جنسه الطبيعي الحيواني هذا مو اللي يحدد الجندر حقه، مو هو اللي يحدد التفكير الداخلي أو الشعور الداخلي حق الإنسان وانجذابه الداخلي للإنسان الثاني. أقول لك لأنه الحب ما يعرف جسد، ما يعرف جنس، ما يعرف بيولوجيا، شيء كده يعني ما شاء الله سبحان الله كده إلهي، يعني هذا شيء عجيب. يعني هم ناس مغرقين في الإلحاد وفي المادية، لكن في هذا الموضوع فجأة صاروا حب شيء يعني ما له دخل بالجنس أو بنوع العضو التناسلي الموجود عند الإنسان. طبعا هذه النظرية هي اللي خلت انه الانسان يغير الجنس حقه، يقطع اعضاءه، او حتى البنت تلعب في شكلها تصير رجل، او يعني اللخبطة هذه الاستهبال.
المهم ف بما انه يعني الفكر او الكوير ثيري، ومعنى كلمة كوير ترى معناها غريب أو شيء مختلف أو شيء بين مزدوجين غير طبيعي، يعني فهذه نظريات للتفكير الغير طبيعي للناس الغير طبيعيين. طبعا عشان نقدر نعرف أساس الثيري هذه من فين طلعت، هي ما طلعت من نفسها، ما هي شيء قديم، هي شيء جديد. وطلعت النظرية هذه مع عهد ما بعد حداثة البوست مودرنزم، ومن أكبر اللي ساعدوا على ظهوره كانوا الفرنسيين ميشيل فوكو وجاك ديريدا، جاكو ديريدا. طيب ايش قالوا؟ اول شيء بعد هايدغر الفيلسوف الالماني النازي وفلسفته الوجوديه اللي كانت يعني ارادت تماما خلع اي معنى لفكرة الكليات او فكرة الاشياء اليونيفرسال، ايش صار؟ حولها، خلى انه كل شيء مادي وكل شيء متحيز وكل شيء يعني رهن الوجود ورهن معرفتنا للوجود. وكيف يعني؟ طبعا شرح، كانت عنده مثال مره مشهور، مثال المطرقة وكيف يعني ما في شيء اسمه المطرقة كذا، ما في شيء اسمه المفهوم الكلي للمطرقة، كله يعني يحدث تلقائيا عن طريق الأحداث. يعني بدأ أول شيء الموضوع كان خشب مع حديد، بين الحديد صار الخشب، صار مطرقة، صار تول. الأسنسز هذه أو الكليات تصير في عقلنا مع تغير الأشياء، وفي تفاصيل أكثر من هذه في الموضوع، لكن الخلاصة أنه خلينا نركز على وجودنا الآن. حتى فكرة الإنسانية، الفكرة هذه قال هايدغر أنه هذه فكرة ما لها داعي، والأساس الإنسان نفسه، وجود الإنسان مو الإنسانية بصفة عامة أو بطريقة كلية. المهم طبعا اللي مسك خطه بعدين، واللي حاول يأخذ الأفكار هذه ويلعب فيها ويشيل منها الإحساس الناسي الفاشي اللي كان عند هايدغر، كان فيلسوف اسمه بونتي، ناسي الاسم الأول بس لكنه فرنسي، وتم يعني أخذ فلسفة هايدغر الوجودية وتحسينها بطريقة جعلها فلسفة فرنسية. طبعا من أهم أفكار هايدغر كانت أنه الكلمات تخدعنا، معانيها الكلية تخدعنا. دائما احنا نقول الكليات وفكرة الحب وفكرة الإنسان وفكرة المرأة وفكرة الرجل، كل شيء معرف بأل. هو كان يقولك هذا كله من اختراعنا. فبعدها جاء الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، وفوكو يعني شاف انه لازم يكمل في الخط هذا. فوكو كانت عنده مشاكل هو صغير، كان مو عارف، عنده حالة كذا غضبية دائما يعصب فجأة ما هو عارف ليه، ويكسر الغرفة حقته، وراح كم دكتور سيكولوجي وعلماء النفس وكذا، وبعدين قالوا له انت يا حبيبي شكلك معجب بالرجال وتحب السدومية، وعشان كذا انت يعني معصب وكاره حياتك، فلازم تحرر نفسك وعيش السلوكية التي تبغاها. طبعا بدأ ميشيل فوكو في هذا الطريق، وكرس بحوث ودراساته عن فكرة الجنون، الجنون في المجتمعات وفي السيفلايزيشن وفي الحضارات. كيف احنا نتعامل مع الجنون، كيف تم التعامل معه زمان، كيف كانوا زمان المجانين قبل الحداثة، كانوا يعني ناس كانوا يعتبرهم الشعب عندهم حكمة زي الدراويش، يعني هو بيخرف يعني بيستهبل بيقول هبل، بس الهبل والتخريف اللي بيقوله ممكن أحيانا يكون صح، ممكن أحيانا يديك كده عمق، فكانوا ما يرموه في مصحة، خلاص هو رجل مجنون وبيمشي في الشارع درويش. المهم فطبعا ميشيل فوكو قال انه مجتمعاتنا الجديدة المتحضرة المتقدمة اخذت المجانين ورمتهم في مصحات، والمصحات هذه خلتهم مجانين اكتر، ودتهم ادوية وبلاوي زرقة وزودة وبيضة، يعني تعرفين ايش بيصير في المصحات العقلية بالذات لما تتفرج الافلام القديمة، الافلام الامريكية القديمة وتشوفوا الاسايلمز او المصحات العقلية، كانوا اللي ترموا فيها أشكال والوان وتصير لهم يعني أشياء غير طبيعية، يعني أدوهم مخدرات، كانوا الشاذين يحسبوهم مريضين، كانوا يسوون شيء اسمه لوبوتني أو حاجة، يدقوا راسهم بين حواجبهم الاثنين لما يكسروا زي العظمة وخلاص يصير الإنسان على قولتهم فيجيتابل أو إنسان من غير عقل، يعني مجرد مادة ويتحرك يأكل لكنه غير واعي. يعني كانوا يسووا الحركة هذه في كل الشاذين، يعني للأسف الشديد شيء عجيب.
فطبعا كتب عن ذا الموضوع، وكتب كيف انه الجنون حالة طبيعية يخرج من لما يكون المجتمع بيحاول يتحضر ويتقدم ويسيطر على كل شيء، الجنون يظهر. وتكلم عن السجون، حالات الجنون تطلع في السجون. وطبعا قدم اكبر خدمة لما بعد حداثة، ألا وهي الستركتشرلزم أو النمطية الإطارية أو شيء زي كذا، ما صح ما يمتكب من الترجمة. إيش الفلسفة هذه قالت؟ هذه الفلسفة لاحظ طبعا فوكو إنه موضوع الجنون كله عبارة عن يعني تحديد لمكان القوة. فين القوة؟ لو القوة كانت عند فلان وفلان فهم حيكونوا الطبيعيين، واللي عليهم يتم تسليط القوة هم الضعفاء، هذول هم المجانين. فمثلا قال فوكو انه الجامعات هي اللي تخلق الحقيقة، وهي اللي تخلق الصح والنورمال والطبيعي، والحكومات تفعل ذلك ايضا، وهم الستركتشر او السيستم او النظام اللي يحدد الحقيقة ومعناها، ويحدد لو كانت يعني كلمة غير طبيعية او غير حقيقية او غير من غير معنى. فطبعا هنا بدأنا بخط المادية وال ايش الكلمة يا ربي، النسبية، فعلا سوري النسبية، هنا النسبية الكبرى. هذا معناته انه كل انسان عنده قوة يخلق معناه الخاص ويخلق حقيقته الخاصة، وكل منظمة تخلق عن طريق قوتها ايضا حقائقها الخاصة وطبائعها الخاصة اللي تفرضها على المجانين وعلى اللي ما عندهم قوة. طبعا شايفين ان الكلام هذا فيه له احساس اناركيزم، احساس لا دولة او الاناركية، يعني ضد النظام ضد السلطة، ممكن تقول تقريبا خوارج، لكن الخوارج تعريفنا مختلف اليوم. طبعا كاره كان لكل الحكومات لكل أطر القوة في التاريخ، لأنهم هم من استبعدوا الأقليات. طبعا الأقليات هنا كان قصده المشاذين والنساء وغيرهم، وجعلوا الرجل الأبيض بالذات هو المسيطر وهو الطبيعي ومحدد الحقائق. طبعا امتدت الفلسفة هذه، يعني عندما تجعل النسبية كذا امتدت النسبية هذه للغة، أصبحت اللغة أيضا مجرد أصوات تحدد طبيعتها وقوتها عن طريق، أو حقيقتها سوري، عن طريق قوة النظام والسلطة. وطبعا مع تلك الفترة يعني كانت بدأت دور النشر والنسخ والطباعة، فكانت كل القطع الفنية اللي لهم سنين الأوروبيين يمجدوها ويعتبروها قطع فنية لا مثيل لها، بدأت الآن تطبع ويعاد نسخها ويعاد رسمها بطريقة أفقدتها المعنى الشبه يعني صنم، تقريبا شبه تقديسي لها، كانوا يقدسون هذه اللوحات يعني. والآن مع العصر الجديد الذي يتم فيه نسخ كل شيء، لم يعد لها قيمة. وهنا بدأ طبعا بعد الحرب العالمية الثانية أيضا كانت أوروبا في حالة النسبية والعدمية غير طبيعية. وهذا كله من أعمال فوكو وغيره. طبعا جاء جاك ديريدا فيما بعد، وجاك ديريدا كان فيلسوف الديكونستركشنزم أو التفكيكية، وكان طبعا يعني أراد أن يفكك كل أطر القوة. قام فوكو بتحليلها، لكن جاء جاك ديريدا بطريقة شبه يعني تصوفية، يعني طريقة تفكرك بالعارفين وبال يعني تجمع النقيضين وتكرر الكلمات، يعني representation of representation presentation of representation. يعني قام جاك ديريدا بالقول أن حتى الكتب التي كنا نقرأها كل السنين هذه دائما ما قرأناها، ويعني كان في تصورنا أننا نحاول معرفة المعنى الحقيقي الذي كان يسمو له الكاتب أو يريد أن يعني نفهمه، لكن جاء جاك ديريدا وقال لا وجود لهذا الشيء. كل الكتب، كل النصوص يمكن يعني تأويلها وإعادة فهمها بمليون طريقة، وفي كل طريقة تكون مضادة للأخرى بسبب عجز اللغة، بسبب عجزنا الداخلي الكامل في فهم الحقيقة وفي فهم حقائق الأشياء، لأنه لا توجد حقيقة لأي شيء، كل شيء مجرد صوت، ولا تعرف البسة إلا بأنها ليست كلب، ولا تعرف لا يعرف الكلب إلا لأنه ليس ببسة قطة أو ما شابه. كانت هذه الفلسفة جاك ديريدا التي لم فقط تقم بمعرفة الإطار بل أرادت تفكيكه بالكامل. طيب الحين نرجع للكوير ثيري. بعد ما اديناكم هذا السرد لتاريخ الفلسفة الغربية فيما يتعلق بالنسبية والوجودية، جاء الآن شلة من الفلاسفة والما بعد حداثيين يقولوا إنه يا سيدي هذول الشاذين يجب أن يعني نرحب بهم ونجعلهم من المجتمع، لهم حقوقهم الخاصة ويقومون بفعل ما يريدون، حتى الزواج إذا أرادوا أن يتزوجوا من بعض، ولا يكون هناك أي نوع من أنواع التحكم فيهم. طبعا كان من أيضا من قاموا ب الدفاع عن فكرة أن يجب سبب هذه الخطة التي تنوي تفكيك الأطر، لابد لنا من أن نفكك الباينري أو الأطر الطبيعية في الحياة وفي العالم التي تحكم تصرفاتنا والتي تحدد شخصياتنا. وأول تلك الأطر إطار الجنس وإطار ما الذي يحدد جنسك وما الذي يحدد من تتزوج أو من تحب. طبعا هنا نرجع لفرويد، لأنه فرويد كان مرة يعني موضوع الجنس يهمه، وكان يعتقد أن كل البشر يعني هم ناس حارمين نفسهم جنسيا، عشان كده هم غير مبسوطين. فتكملة في الطريق للفريق ده جو وقالوا لازم يصير إعادة ترتيب للأمور. كيف يا أخوان؟ كيف حنرتب؟ إيش حنسوي؟ حنشيل الباينري، حنشيل فكرة إنه ولد وبنت، حنشيل فكرة صح وغلط، حنشيل فكرة بس طبعاً التركيز الآن على فكرة ولد وبنت. لكي نفعل هذا، طيب خلينا نواجه الموضوع. هل فعلاً من الممكن أن نقوم بالتخلص من هذا الإطار تماماً؟ هل في إمكان أن نغير الأطر التي حكمت حياتنا سنين طويلة؟ يعني أساسها بيولوجي، أساسها طبيعي، أساسها موجود في الإنسان وفي الطبيعة حوالينا. نعم كلنا نعرف أنه في كروموزون XX وكروموزون XY، وأغلبنا أيضا يعرف أنه في الطبيعة توجد الأنثى ويوجد الذكر. نعم بعض النباتات لا يوجد لديها التقسيم هذا، ونعم بعض البشر يولدون وتكون الأطر التي تتحكم في تكاثرهم غير سوية، غير منظمة أو غير واحدية، غير واضحة. قد يكون يعني يولد ولديه عضو تناسلي غير منظم أو غير سليم، غير صحي، مائل إلى الأنثوية. نعم، لكن في الغالب الطبيعي الذي جعل البشر يتكاثرون و يعني يبقون على هذا الكوكب survival، كانت فكرة أن الرجل الذي يوجد به العضو التناسلي هذا يقوم بالتزاوج مع الأنثى التي تملك العضو التناسلي الآخر، صحيح؟ حسنا، هذا الفهم الفطري هو الذي ساعد على تكاثرنا كبشر وبقائنا على كوكب الأرض. فالآن يريد الكيوتيريست من أمثال جوديث باتلر أن يقوم بقول لنا أن الجندر أو حبنا، ميولنا لأي جنس غير محدد إطلاقا بالأطر أو الحد البيولوجي. إذا أحببت الشخص فأنت ستذهب إليه وستنام معه وستحبه. يعني لا مشكلة في موضوع الخروج معه والتحدث سويا يعني تخاطب المتجانس المحب الرقيق، لا بأس بذلك. لكنهم يقولون أنه أن الحب ليس ذلك فقط، بل هو ممارسة الجنس أيضا. فلا بد لك يا ذكر، إذا أحببت أو أعجبت ذكر آخر، أن لا تجعل الأطر والباينريز تحدك من أن تقوم بالنوم معه، بأن تذهب إلى السرير معه وتقوم بممارسة الجنس. طبعاً هذا زي ما قلنا نرجع لفرويد. فيعني هذا التفكير بالنسبة الشديد الآن. جوديث باتلر تقول إنه الجندر مجرد تمثيلية، مجرد مسرحية يقوم فيها الشخص بالتمثيل، يمثل دور الرجل أو المرأة، بينما في الحقيقة لا. يعني طبعا الحقيقة أن الموضوع تمثيل تعني بأن جنسك الطبيعي كونت ذكر أو أنثى غير مهم، لأنك أنت كإنسان شخص متحرر حر تقوم بفعل ما تريد. طيب الكلام هذا الحين بعد ما اديناكم الموضوع وفهمناكم هو الكلام ده، في إحساس روحاني شوية صح؟ شوية تحس في إحساس ديني شوية. يعني طبعا ما يقولوا كده مستحيل، لكن أنا لاحظت الشيء. يعني بيحاولوا زي escape contingency، إيش يعني؟ بيحاولوا يفروا من المحدودية الفيزيائية الطبيعية، بيحاولوا يوصلوا للمفهوم الكلي للإنسان. طبعا بالنسبة لهم المفهوم الكلي هذا مفهوم متغير، يستطيع أن يكون رجلا اليوم، فتاة بكرة، ممكن حتى حيوان بعد بكرة يصير بسة، يصير جماد، etc. وطبعا هم ترى بيتكلموا في دي المواضيع، بيقولوا انه ما ينفع نكون انا وهي او انت وهي او she and he، لا it شيء، انت تصير شيء، تصير قطعة خشب كده object. فطبعا الobjectifying أو التحييد اللي بيحاولوا يسووه يعني هي خطوة أقرب خلينا نقول العرفان التصوفي، يبغوا أن يعني يتم نسيان وعدم الاكتراث للأطر الطبيعية التي تحدد حياتهم طبيعيا وبيولوجيا، لأنها يعني تقوم ب يعني كبتهم. يعني ليش انولدوا عندي ذكر؟ ليه ايش دخلني انا؟ ليه؟ مو ذنبي، انا ما كنت ابغاه، ليش ربنا؟ يعني هذا طبعا جانب من جانب الكفر، يعني طبعا ليش ربنا يسويني يخلقني ويديني هذا الذكر؟ ليه؟ انا ما ابغى، انا بكون شيء ثاني. هم بيحاولوا يفروا من الطبيعة بأي شكل يبغوا يفروا من الطبيعة. وفي حالة فرارهم من الطبيعة حيصيروا الإنسان هذا المتغير الحر تماما. طيب قبل ما أدي ضربة قاضية أو سؤال القاضي، خلينا نشوف يعني هذا التفكير الروحاني هذا من فين جاي. يعني احنا متعودين، يعني غريبة، يعني هذولا امريكان وغربيين، هذول ناس ماديين، هذول ناس يعني لو اي شيء هم اكثر ناس يؤمنوا بالطبيعة، يؤمنوا انه احنا بشر مخلوقين طبيعيا ومحدودين بطبيعتنا، حتى وصلوا درجة انه بعضهم انه ما في حرية، كل شيء محدد عن طريق البارتكلز والذرات اللي بجسمنا والفيزياء. فلين الحين في هذه الدفعة الثورية الغير طبيعية نحو فكرة انه لا انا انسان ما يحدني شيء وما يحدني طبيعتي وما يحدني جنسي او عضوي تناسلي او شكلي او شعري او 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 الى حد ما هذا كويس، لحد ما في تشجيع، يعني خاف فلنكن افضل ما يمكن ان نكون من غير أن نكون ملزمين بمشاكلنا الطبيعية وبأشياءنا البيولوجية. وهذا زي ما قلت هذا فكر روحاني، يعني إنه زي الصيام مثلاً إنك تصوم، هذه هي الفكرة، إنه أنت غير محدود شهواتك الحيوانية، غير محدود بها وتقدر تحدها وكل شيء. لكن هنا طبعاً في اختلاف كبير. هنا كنا قلنا فين أسس التفكير ده؟ لا ننسى إنه التفكير الثوري هذا هو صح. أنا قلت إنه هو جاء من هايدغر الفيلسوف الوجودي، لكن لا ننسى أيضا إنه ميشيل فوكو كان أناركيا، وقبل أن يكون أناركيا كان يساريا، وكان اليساريين كلهم كل المثقفين الغربيين في الغالب يساريين، في الغالب يحبوا الشيوعية ويحبوا فكر كارل ماركس الماركسية ويحبوا التحليل بولدير وهذول المحللين الكالتشرال ثيرست، لأنهم يعني قاموا بتحليل الكتابات، تحليل المجتمع، تحليل كل هذه الأمور، وكانوا طبعا بصدد خلق مجتمع جديد ألا هو المجتمع الشيوعي. طبعا احنا شفنا المجتمع الشيوعي ايش سوى، والنتيجة كانت دين الدولة تتحول إلى دين، والرئيس الكبير مثل ستالين أو كيم جونغ أون هو الإله الذي يمتلك كل الوسائل التي تجعله يستطيع أن يتحكم في شعبه، أن يحكم عليهم حكما غير يعني غير متحي غير حكم غير منحاز، حكم لا يمكن تغييره، لأنه هو من يعلم حقيقة أفكارك وحقيقة أفعالك. وهذا طبعا هذول هم الوهابية، هذول وهابية الشيوعية، وهابية الإلحاد هي الشيوعية، وهابية النسبية، وهابية العدمية هذه طبعا هي الشيوعية، وبالذات الستالينية. ستالين قام بأخذ فكرة الشيوعية إلى أقصاها، أقصى حد منها، أقصى حد من الشيوعية. طبعا كان ميشيل فوكو ممن يؤيدون ستالين، إلى أن طبعا كشفوا الجولات أو المخيمات العمل التي قتل فيها ما قرب 20 مليون روسي، 20 مليون روسي ماتوا في هذه المخيمات. وطبعا بعد ما اكتشفوا هذا في السبعينات تحول فوكو وتحول كل الفرنسيين اليساريين الذي كانوا يؤيدون الشيوعية إلى الأناركية. وبدأنا يعني ملاحظة الرؤية الروحية، هذه الرؤية الطوبوية اللي موجودة في التفكير الكوير ثيري. كوير ثيري هو فكرة طوبوية، فكرة زي فكرة الشيوعية، مجموعة مثقفين يساريين كل ما يجدونه هو كتابة النظريات الغير علمية، يدعموها بالعلم أحيانا لكن حتى العلم مو معاهم. يعني حتى ريتشارد دوكنز التطوري عندما سألوه كيف يفسر هذا الشيء بيولوجيا الشذوذ، قال يبدو لي أنها حالة تصدر عند وجود مجمعات مدنية كبيرة urban cities، حيث الرجل والمرأة يتساوان في كل الأعمال ويظهر الشذوذ، يعني لا يظهر الشذوذ بالقوة وبالتفكير يعني الثوري إلا في المدن، لا يظهر في المزارع، المزارع للكل وظيفته على حسب القوة البيولوجية، على حسب قوة الإنسان البيولوجية يتم تحديد ذلك في المزارع، لكن في المدينة ممكن للرجل أن يعمل على مكتب ويقوم بتصميم الأشياء أو بالكتابة، وللمرأة أيضا. حتى ريتشارد دوكنز يعني قال بأن الشيء هذا طارئ، يعني يحدث. طبعا هم يريدون هذا، يريدون للشعوب أن تختار ما تريد لكن في نظرهم يجب أن تختار التالي، تختار أن تقوم بإلغاء الإطار الذي يحدد جنسهم ويحدد ميولهم، واختيار الإطار يعني الفكرة هي في الأخير أن يكون هناك مجتمع طوبوي لا يوجد فيه أي نوع من أنواع التمييز، لأن الجنس نفسه غير وغير يعني البيولوجيا غير مهمة وغير مفيدة. طيب، ما الذي حدث في الشيوعية؟ ما الذي كانت تريده الشيوعية؟ كانت تريد أيضا أن تخلق مجتمعا طوبويا، مجتمعا يتم فيه القضاء على الطبقية، الطبقة العالية والطبقة البرجوازية، أرادوا أن يحكم العمال، أن يطرد كل الأغنياء، أن تؤخذ أراضيهم، أن توزع على العمال، وأن يستبعد كل ما يفرق حتى الحاكم عن المحكوم، حتى الحاكم من الشعب، حتى الحاكم، حتى الجيش من الشعب. هذا ما كان يقوله تروتسكي. طبعا كتابات لا نهائية كتبت في هذا الموضوع، ونظريات لا تنتهي، وكتب يعني مثل ما يحدث الآن مع الكوير ثيري والجندر بوليتكس وكل الكامل فضائدة. وعلى الحال اللي صار الشيوعية انهم ارادوا ان يقوموا بالانفكاك عن البيولوجيا وجعل المجتمع شكل واحد تتحكم فيه السلطة والسنترال كوميتي، ويقوم السنترال كوميتي بتحديد كل شيء، تحديد الفلوس، تحديد الشراء، أسعار النفط، أسعار يعني دولة متحكمة، متحكم فيها عن طريق بارتي واحد، عن طريق حزب واحد. طبعا لا وجود للمال، لا وجود للطبقات إلى آخره. ما الذي حدث؟ اللي صار يا حبايبنا انه تحول المجتمع الى مثل ما كان عليه سابق، تحول الطبقة البرجوازية اصبحت هي الحكومة، اصبحت الحكومة هي الطبقة صغيرة من الناس يمتلكوا كل ما يمتلكه الشعب تقريبا، ويقوموا بتسليط قوتهم عليهم، وحتى في المجتمع الشيوعي نفسه بدأ بعض الناس يتعاونوا مع الحكومة، وبدأوا في الحصول على أكثر مما ينبغي لهم. وطبعا عندما حاول الشيوعيين الدخول إلى أفغانستان وجعل أفغانستان دولة شيوعية، وأخذوا أراضي الجميع ووزعوها على الكل، جاء ما الذي حدث؟ كانت القبائل التي تمتلك محاصيل مختلفة عن بعضها تمتلك الآن نفس المحاصيل، قام ذلك بجعل الجميع يتضارب ويتناحر ويكره الآخر. وبهذا ما تحاول القيام به الكوير ثيوري هو نفس ما حاولت الشيوعية القيام به، ألا وهي الشكل أو الصورة الطوبوية للحياة وللعالم. كسر الباينري، كسر كل أنواع التحديد البيولوجي. طبعا كان كارل ماركس يحلم بأن خلاص يعني لا يكون العامل تحت وطأة عمله، لدرجة أنه يعني يمتلك وقته، يمتلك وقتا للفراغ، وقت يعني واسع يستطيع فيه أن يبحث وأن يتفكر وعلى أن يكتب وعلى أن يعني يصنع الفن باستمرار. لكن لم يحدث هذا، لم يتحقق حلمه. من الممكن أن نقترب من هذا الحلم، من الممكن أن نجعل منه خيار واقعين. وأنا في نظري تم هذا تحت الخلافة الإسلامية وتحت الحكم الإسلامي، عندما كان في أبهته، عندما كان يعني قويا وصحيحا إلى حد ما، متفكرا عميقا. لكن وبسبب مادية فكر الماركسية والشيوعية، الإغراق في المادية لن يحقق أبدا هذا البعد الروحي الذي يحاولون الوصول إليه. أبدا 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 لا مانع، لا يوجد مانع في أن يكون الرجل ذات ميول أنثوية والمرأة ذات ميول ذكورية، لا مانع في هذا، ولا ينظر إليه طريقة سيئة. لكن الكل يعلم أن الإطار البيولوجي الذي خلقنا عليه لا يمكن العبث فيه، لأنه إذا عبثنا فيه وإذا حاولنا أن نمسح هذا الخط ما بين الجنسين، أو هذا الخط ما بين طبقتين معينة، سنقوم بخلق طبقتين أو طبقات أخرى. لن نتغلب على هذه الطبقية، إنها من أسس ومن يعني أطر هذا العالم أن توجد هذه الإطارات وهذه التصنيفات. لا يمكن التغلب عليها. فورا عندما نتغلب عليها نخلق غيرها، وفورا عندما نخلق غيرها نخلق الصراع. يعني الآن مثلا في كل حصة فيها مدرسة هنا يتم الحديث عن الرجل الأبيض الستريت، ستريت وايت ميل، كالمجرم الغير مسبوق الذي أفنى العالم وعدمه وقتل البشر وقتل الناس ونشر الفساد ابتز المرأة واغتصب حقوقها والشاذين المهم. أنا أعتقد أن هذا الآن يقوم بخلق يعني طبقة من الرجال الستريت أو الغير شاذين، التي ستزيد في كرهها وفي تسلطها. أيعتقدون فعلا أنه سيتم الانقلاب عليهم؟ أنا أعتقد أنه اللي سيحدث تمام الذي حدث بعد الشيوعية. تم يعني قامت الشيوعية بجعل الأغنياء أكثر غنى، والصراع ما بين الطبقات أكثر حدة. صحيح أنه كان موجودا لكن لم يكن هناك صراع، لكن الصراع خلق وزاد وتوغل وتمدد. والآن منذ ما الذي حدث الآن، 1% من المجتمع الأمريكي يتحكم ويملك كل فلوس المجتمع الأمريكي تقريبا، بينما 99% لا يمتلكون ربع ما يمتلكون 1%. ما الذي سيحدث في في العالم بعد حركة مثل هذه؟ أليس مشروع طبويا؟ أليس مشروع غير واقعي؟ يعني وللمقارنة يذكرني هذا المشروع بالمشاريع الروحانية الدينية التي يعني وصلها الله في البشر، البشر الماديين، البشر الذين سقطوا من الجنة ومن الفردوس الأعلى إلى كوكب الأرض وإلى هذا العالم الدنيا، الدنيا وصلنا الرسل. ماذا يقولون الرسل؟ حاول الرسل أن ننفك عن حدود البيولوجيا، أن ننفك عن حدودنا الحيوانية، أن نصل إلى ربنا، أن نتروحن، ويعني حتى ننسى إلى حد ما الجنس، إلى حد ما، ليس بالكامل، إلى حد ما يعني. وكان الخطر الأكبر دائما هو أن بدلا من أن يكون تركيزنا على الإله الواحد الأحد الذي نعبده دون سواه ونقوم بذلك الفصل ما بين طبقات البشر والطبقة الروحانية الإلهية، دائما ما بعد فترة من الزمن سيعود الشرك ونقوم بجعل بعض البشر بسبب وصولهم المتروحن وامتناعهم عن بيولوجيتهم وعن أطرهم المادية نقوم بتمجيدهم وتقديسهم إلى آخره، لكن طبعا بعض الأحيان يجد ذلك عن حده، وهنا الوقعة الكبيرة ويذهب المنطلق أو الفهم الطوبوي الذي يجعل الله الوحيد الكامل الأحد الذي يمتلك كل التقديس وكل القوة والعظمة والمجد، وللأسف الشديد نأخذ هذا الشيء ونضعه في بني البشر ونصنع هذه الطبقية التي من المفترض أن يقوم الدين والإسلام بشكل خاص أن يقضي على هذا الشرك، أن نوحد الله تماما. هذه معضلة البشر، هذه معضلة وجودنا في هذه الدنيا، وهي دنيا يوجد بها أطر بيولوجية طبيعية تحدنا دائما، وهنا الاختبار. لهذا نحن نؤمن، ولهذا نحن نتروحن، ولهذا نضحي، ولهذا نحاول أن نكون ناس ذو فهم عادل وصادق وحنون ومحب. كل هذه الأفكار الكلية الذي حاول هايدغر أن يمسحها وأن يقول أن لا نحتاجها، أنا نريد أن نكون ماديين، لكن حتى مع تفكير المادي، حتى مع محاولتي أن يعني يرتد أو أن يحارب وأن يتمرد على الله وعلى الدين وعلى هذا، يقوم بخلق دين آخر وبجعل فك شرك، طريق شركي جديد يحاول أن يتروحن وأن يصل إلى الجنة بطريقته الخاصة. ويا له من فشل ذريع. الله أعلم، الله أعلم الذي سيحدث، الله أعلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.